قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، تسمع لي، كنا أخذنا بابين، باب الأول باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الباب الذي قبله الذبح لغير الله وبين حكمه، ناسب أن يتحدث عن أمكنة لا يجوز فيها الذبح حتى لله عز وجل، فعقد هذا الباب. ثم أخذنا بعد ذلك باب النذر. نعم، قال رحمه الله: باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. وأورد الآية لا تكن فيه، قال الله عز وجل: لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى. الآية، لاحظنا هذه الآية في الصلاة والباب في الذبح، فما العلاقة بينهما؟ ما العلاقة يا أخوان؟ القياس، الأمكنة، المعدل للذبح لغير الله على مسجد الضرر. فكما أنه لا تجوز الصلاة في ذلك المسجد، لا يجوز الذبح في ذلك المكان. وما المسجد الذي يؤسس على التقوى؟ نعم، ظاهر الآية أنه مسجد قباء، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مسجدي هذا. فهل فيه اختلاف؟ أبدا لا اختلاف فيه. فإذا كان المسجد مسجد قباء، فمسجد صلى الله عليه وسلم أولى بلا شك. في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هنا ننتقل لدرس التفسير يا إخوان. قال: والله يحب المطهرين. تذكرون في شيء يعني يذكر حول قاعدة من قواعد التفسير؟ ها؟ رجال يحبون أن يطهر والله يحب المطهرين.
إقامة الظاهر.
أحسنت، إقامة الظاهر مقام المضمون. يعني من حيث المعنى، إذا قلنا فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحبهم، هنا واضح. لكن ربنا عز وجل أقام هذا اللفظ مقام الضمير للفوائد المعروفة، وهي التعليل، إنه إنما أحبهم لماذا؟ لتطهرهم، وأيضا للتعميم، يعني يحب هؤلاء ويحب غيرهم، ثم الحكم عليهم بذلك، نعم، بذلك الوصف. ثم إن التطهر نوعان، ما هما؟ أهل أخوان شاركون الباقيين يا أخوان، جزاكم الله خير.
نختار يا شيخ منهم؟
إيه اختار.
فيصل عمار.
نعم، حسي ومعنوي. التطهر الحسي معروف، طهر من النجاسات، والمعنوي تطهير القلوب. نعم، تطهير القلوب من أدران الذنوب. جمع الله بينهما في آية فيصل تذكرها؟ أحسنت، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بعد قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. ثم أورد المؤلف حديث ثابت بن ضحاك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة وبوانة هضبه يقولون من ورائه ينبع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وتن؟ هنا قال هل كان فيها وتن ولم يقل هل فيها وتن، وفيه فائدة. ما هي؟ نعم، حتى لو كان فيها وتن وأزيل هذا الوتن فيبقى النهي أيضا، إذا كان يذبح لغير الله في هذا المكان فيذبح لله فيه حتى ولو أزيل ذلك الوثن. والوثن ما هو؟ ما عبد من دون الله، سواء نحت على هيئة صورة أم لا. ويفرق بينه وبين الصنم، أن الصنم يعني صورة ما نحت على هيئة صورة، وأما الوثن نعم فكل ما عبد من دون الله عز وجل، شجر أو حجر أو إنسان قبر. العيد ما هو؟ نعم، اسم لما يعود من الاجتماع على وجه المعتاد، كلام شيخ الإسلام رحمه الله، يعني كل شيء يتكرر ويعود يسمى ماذا؟ يسمى عيد. والأعياد في الإسلام عيدان كما هو معروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر أو يوم الفطر ويوم الأضحى. قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك. ابن آدم أمره بالوفاء بالنذر، وسيأتي في الباب الذي بعده كلام عن النذر أيضا. قال وفاء لنذر في معصية الله، لكن هل فيه كفارة؟ لو أن إنسان نذر أن يعصي ثم تاب إلى الله عز وجل ولم يفي بنذره، هل يلزم الكفارة أم لا؟ نعم، قولان مشهوران لأهل العلم، مشهور في مذهب الإمام أحمد وجوب كفارة، روي فيه حديث لو ثبت كان حجة، لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. وقيل بل لا كفارة فيه. ثم هل ينعقد نذر المعصية أو لا ينعقد؟ إذا قيل إنه لا ينعقد كما هو قول من يقول بعدم وجود كفارة فنحتاج إلى حل حينئذ، وبالتالي لا تلزم فيه الكفارة. ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني إنسان قال علي نذر أن أتصدق بألف ريال وليس عنده شيء، يقول ما عليك شيء؟ طيب ما عليك شيء ما يملك؟
إذا حصل،
إذا كان إيش؟
إذا حصل
ما لا يملك؟ نعم، يعني في شيء معين، في شيء معين عند غيره لا يملكه هو، كان يقول عليه نذر أن يتصدق بمئة ريال من مال فلان، لا، لا حق له في ذلك. أما أن يقوله عن نفسه فإنه يلزمه الوفاء حتى وإن كان نعم لا يملك هذا الشيء. ثم ذكر المؤلف باب النذر، باب من الشرك النذر لغير الله، فما تعريف النذر؟
حمود.
نعم، إلزام الإنسان نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه في أصل الشرع وإن لم يكن طاعة، قد يكون مباح أحيانا، التزام الإنسان ما لا يلزمه في أصل الشرع. وفي أن الواجب لو نذر لم يزد على كونه واجب، مع أن بعض العلم قال يمكن أن ينذر الواجب فيكون أشد تأكيدا. يقسمون النذر، وهذا مبحث يذكر في الفقه يا إخواني، إلى أقسام: نذر مباح،
علي نذر أن أمشي كذا إلى مكان كذا. نذر اللجاج والغضب وهو المخرج مخرج اليمين، يعني يقصد بنذره ما يقصد باليمين. وما الذي يقصد باليمين؟ حث منع أو تصديق أو تكذيب. فهذان النوعان بالنسبة للمباح يخير بين فعله وبين الكفارة. وأيضا نذر اللجاج والغضب عليه كفارة. الثالث نذر الطاعة ويجب الوفاء به. الرابع نعم نذر المعصية. ونذر الطاعة قد يكون معلقا وقد يكون ماذا؟ مطلقا. مطلقا مثل أن يقول علي نذر أن أصوم مثلا دون أن يعلقه بشيء. وأما المعلق المقيد فيقول إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب أو حصل كذا وكذا فعلي نذر. فإن حصل مراده وجب عليه، وإن لم يحصل لم يجب. ما حكم عقد النذر وما حكم الوفاء به؟ يلا يا شيخ ناصر شوف لنا بعض الإخوان كم اللي سجلوا عندك
الله. محمد ساقو سمي شيخ.
كم سجل عندك؟
هم نفسهم يا شيخ. ما
كم؟
ستة.
ستة طلاب فقط
أو سبعة؟
ليش يا إخوان الله يهديكم. شاركوا بارك الله فيكم، شاركوا. يأتي الواحد ويقطع من وقته وقتا ويحضر ويحضر بلا بضاعة. يا إخوان هذه تجارة، ترى تجارة مع رب العالمين، لا بد أن يكون لك فيها بضاعة. وإلا كنت كشخص يدعي التجارة يأتي للسوق ويخرج وما باع ولا اشترى. لازم بعض الإخوان يا إخوان يشاركون. جزاكم الله خير. نعم يا محمد ساغو تفضل. نعم عقده مكروه، بل ذهب شيخ الإسلام إلى تحريمه. ما الدليل يا محمد على كراهية عقده؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، حديث ابن عبد الله بن عمر متفق عليه. وأما الوفاء به فكما تقدم يا إخوان، كان طاعة وجب الوفاء، كان مباح خير، كان معصية لا يجوز الوفاء به. لكن مر بنا قاعدة يا إخوان مشهورة معروفة، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. فلو طبقنا هذه القاعدة على هذه المسألة لقلنا إذا كان الوفاء واجبا فعقد النذر يكون واجبا، لكن نعم استثني من هذه القاعدة. كيف نجمع بين النهي عن النذر وبين الثناء على الموفين به في قوله تعالى يوفون بالنذر؟ يعني بعضهم أهل العلم يقول النذر الذي أثنى الله الموفين به هو النذر المطلق، وبعض العلم يقول لا، حتى المطلق أيضا داخل في النهي، حتى من ينذر نذرا مطلقا ظاهر حاله أنه بخيل. لماذا؟
لم يخرج من غيره،
يعني كأنه لا يفعل شيئا إلا بأن يلزم نفسه بهذا. قالوا لا يلزم من النهي عن عدم الوفاء ماذا؟ فإن الله ما أثنى على من عقد النذر، وإنما أثنى على من أوفى. على من أوفى. نعم هو ألزم نفسه وارتكب أمرا منهيا عنه، لكنه بادر إلى ماذا؟ إلى الوفاء بالنذر، فاستحق أن يثنى عليه.
صلى الله عليه وسلم. من يقول التحريم النذر الشيخ الإسلام كيف يجيب
يعني تخرج على إذا أريد بالتحريم هنا يعني المعلق أو المطلق. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله جابوا عن الآية بعدة أجوبة، منهم من حمل على النذر المطلق، ومنهم من قال النذور تطلق على العبادات عموما، فكل عبادة عبادة نذر. يستدلون بقوله عز وجل في الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. هل الحجاج كلهم عليهم نذور؟
لا،
عليهم نذور، يوفوا نذورهم أي يؤدوا أعمال الحج التي جاءوا من أجلها. وأيضا يعني جاب عن هذا بأن الله عز وجل أثنى على من
أوفى،
على من أوفى، ولم يثني على من نذر، ما أثنى على من نذر، فيبقى النهي على ما هو عليه. صيغة النذر ما هي؟ إما أن تكون صريحة، يقول علي نذر، وإذا كانت صريحة فهي نذر بلا أشكال. وقد تكون دالة على الالتزام وإن لم تكن صريحة، يعني لو قال علي أن أفعل كذا وكذا دون أن يكون نذر، قالوا هي بمعنى نذر. وقد سئل عمر عن رجل قال علي أن أحج ماشيا، قال أوفي بنذري. قول لبعض العلم يقولون إن النذر منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية، وتعلمون أنه في الكنايات دائما لا بد فيها من أي شيء، من نية، لأن الكناية تحتمل هذا الأمر وتحتمل غيره، فما لم تكن نية لا يقصد به ذلك الأمر. والوقف صريح وكناية، وللطلاق صريح وكناية، وللعتق صريح وكناية. وصريح لا يحتمل إلا معنى واحدا، والكناية يحتمله ويحتمل غيره، فلا بد مع الكناية مما لا، ولهذا يقال الفقه وتشترط النية مع الكناية. أو اقتران حكم الواقف أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه إن كانت هناك نية على هذا القول فإنه يكون، نعم يكون النذر. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما فائدة ذكر العلم بعد ذكر النفقة والنذر مع أن الله تعالى يعلم به قبل الإنفاق وقبل النذر؟ وهذا يذهب في القرآن كثيرا، أن الله تعالى ينص على أنه يعلم هذا الشيء بعد وجوده، مع أنه يعلمه سبحانه وبحمده بعلمه الأزلي. فما الجواب؟ يقول يعلمه يعني علم إيش؟ علم مجازات، علم مجازاة، إن الله يعلمه يعني فيجازيكم عليه. إذن نذر الطاعة يجب الوفاء، يجب الوفاء به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر اللي قرأ منه عبد الرحمن،
اسم كريم شيخ،
اللي قرأ من
اسمك شيخ
بخاري، نعم أنا بخاري، تفضل. لماذا نهي عن النذر؟ لماذا نهي عن النذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. أنا يخشى ألا يتمكن من الوفاء. إنسان عند حاجته يكون عنده اندفاع وعزم أنه لو حصل هذا الأمر فسوف ينفذ هذا النذر ولا يتردد. فإذا حصل مراده بدأ يبحث عن مخارج. وأيضا كونه يعتقد أن مراده نعم لا يحصل إلا بماذا؟ بالنذر. فكأن إنعام الله عليه وفضله لا يكون إلا بأي شيء، إلا بمقابل. وهذا اعتقاد خاطئ لا شك. ولهذا قال عليه السلام: فإن النذر لا يأتي بخير، ويظن أن نذره يأتيه بالخير. أني إن نذرت لربي أعطاني ما أريد، وإن لم أنذر لا يعطيني ما أريد. نعم نعم يا شيخ ناصر.
أحسن الله إليك. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا.
نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. مراد الشيخ رحمه الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فالترجمة ليست على إطلاقها. الاستعاذة هي الالتجاء والاعتصام والتحرز، وحقيقتها الهرب من الشيء تخافه إلى من يؤمنك منه. يعرض الإنسان شيء يخاف منه فيهرب منه إلى ما يجد فيه الأمان. والعياذ واللياذ بينهما فرق، فالعياذ من الشر، واللياذ نعم طلب الخير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فعياذ المسلم ولياذ المسلم بربه سبحانه وبحمده. إذن الواجب على المسلم إذا استعاذ أن يستعيذ بالله عز وجل. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أكملوا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المسلم ما يستعيذ بمخلوق يا إخوان في أمر يعلم أن المخلوق لا يقدر عليه، لأن هذا المخلوق لا يقدر أن يعيذ نفسه. وإذا كان ما يقدر أن يعيذ نفسه فلن يعيذ غيره، إذ فاقد الشيء ما يعطيه. فلو أردنا أن نقسم الاستعاذة قلنا هناك استعاذة شرعية. ما هي محمد ساغو؟ استعاذة شرعية، استعاذة بمن؟ بالله سبحانه وبحمده. أن المسلم يعلق رجاءه وخوفه ورغبته ورهبته وتعلق قلبه يعلقه بمن؟ بربه سبحانه وبحمده. اثنين: وهناك استعاذة شركية هي من الشرك الأكبر. ما هي؟ أي أن يستعيذ بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. وهناك استعاذة جائزة، وهي الاستعاذة بمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق. لكن حتى عندما يستعيذ بالمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق، ينبغي أن يكون قلبه متوجها لمن؟ لله، لأن هذا المخلوق سبب، فهو يستعيذ به لأنه سبب جائز، لكن قلبه يكون متوجها إلى ربه سبحانه وبحمده. أرد المؤلف هذه الآية في سورة الجن، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أوحي إليه أنه سمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا. انتبهوا لهذا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. روي أنهم كانوا إذا نزلوا واديا، كان العرب إذا نزلوا واديا في الجاهلية قال قائلهم أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، يستعيذ بسيد الجن من بقية الجن. قال تعالى فزادوهم رهقا. اختلف في فم مرجع الضمير في قوله فزادوهم، زادوهم، فقيل زادوهم زاد الإنس الجن رهقا، يعني إثما وطغيانا وتسلطا وإذاء. وقيل بل الضمير يرجع إلى الإنس، أي زاد الجن الإنس خوفا وقلقا، بدلا من أن يجدوا الأمن عندهم، لأن الأمن في الإيمان بالله عز وجل. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن مرتبط بالإيمان بالله عز وجل، وليس في الشرك أمن بحال من الأحوال. إذن الضمير الفاعل فزادوا يرجع إلى من؟ يحتمل الأمرين، وقوله يحتمل، لكن وقوله أنه كان رجال من الإنس يعوذون، الضمير الفاعل يعوذون قطعا يرجع إلى من؟ وإذا قلنا بقاعدة عدم تفريق، نعم، مرجع الضمير، فيرجع الجميع إلى من؟ إلى الإنس، فيكون المعنى أن الإنس يعوذون بالجن فزادوا الجن طغيانا وإثما وتسلطا. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلنا. يا معشر الجن قد استكثرتم، يعني قد استكثرتم من ماذا؟ من إغواء الإنس. فقال الإنس كالمعتذرين ربنا استمتع بعضنا ببعض، أي انتفع بعضنا ببعض. فاستمتاع الإنسي بالجني وانتفاعه به في أي شيء؟ قد يخبره بشيء غائب، قد يأتيه بشيء مفقود، يعني يقضي له بعض الأمور، وهي أشياء تافهة بالنسبة لما، نعم، يتحصل عليه من الإنس. واستمتاع الجني بالإنس بماذا يا أخوان؟ بتعظيمه، بالتقرب إليه، بعبادته مع الله عز وجل. ما الدليل من الآية على أن الاستعاذة بغير الله عز وجل من الشرك؟ أحسنت، ما قوله وأنا قلت لكم انتبهوا ولن نشرك بربنا أحدا. فذكروا أنهم بعد سماعهم كلام الله عز وجل وأن هذا القرآن يهدي إلى الرشد وأنهم آمنوا بهذا القرآن، ذكروا أشياء كانوا يفعلونها قبل إسلامهم هي من قبيل الشرك، فقالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ثم عدوا أشياء مما كانت تعمل معهم، ومنها استعاذة الإنس بهم. فإذا رددت هذه الآية على قوله ولن نشرك بربنا أحدا تبين لك أن الاستعادة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله من قبيل الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
نعم. عن خولة بنت حكيم ابن أمية السلمية امرأة فاضلة صالحة وكانت تحت عثمان بن مضعون رضي الله عنه وارضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة، وكلمة الله كلمات الله إذا أطلقت أريد بها نعم كلماته الشرعية وكلماته ماذا الكونية، أما كلماته الشرعية فالوحي الذي يوحي إلى رسله ومنه هذا القرآن العظيم، وأما الكلمات الكونية فهي نعم التي بها يخلق وينصر ويدبر ملكوت السماوات والأرض. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وعلى كل حال فكلماته من صفاته، كلماته من صفاته، إن كانت شرعية فهي وحي منزل، وإن كانت كونية فقوله للشيء ماذا كن فيكون، وهذا من صفاته سبحانه وبحمده. معلوم أن التعوذ بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته هو التعوذ المشروع، ومنه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، دعاء المأثور في الرقية. وفيه دليل على أن كلمات الله تعالى الشرعية وهي القرآن غير مخلوق، ففي رد على من زعم ذلك من الجهمية والمعتزلة بدليل نعم جواز الاستعاذة بها، والاستعاذة بالمخلوق نعم لا تسوى. لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، لم يضره أو لم يضره ها؟ قالوا يصح لم يضره، لكن لم يضره أشهر وأفصح، لأن أصلها لم يضره فأدغمت براء في الأخرى وتكون من بينهما حرف واحد مضاعف، والفتحة نعم أقرب إلى الحرف المضاعف، وإلا فالأصل أنه مجزوم بالحرف لم. لم يضره شيء، هل يعني هذا أنه لا يصيبه شيء يا فيصل؟ ها قد يصيبه، ولكن لو أصابه، وفي حديث أبي هريرة الذي خرجه مسلم في صحيح أن رجلا قال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني، قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم ما لم تصبك، قال لم تضرك حتى ولو أصابته، قال من شر ما خلق، ما قال هنا موصولة لا غير، يعني من شر الذي خلق، والمقصود من شر كل مخلوق قام فيه الشر. وإنما قالوا موصولة لأن لو قلنا مصدرية لكان المعنى من شر خلقه، والشر في مفعولاته لا في فعله، فأفعاله ليس فيها شر بحال الأحوال، لأنها عين الحكمة منه سبحانه وبحمده. لكن المفعولات والمخلوقات والمقضيات قد يكون فيها شر، ولهذا لا نقول في القضاء شر، لكن الشر في أي شيء؟ في المقضي. ولهذا الجن في السورة نفسها ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم. انظروا يا إخواني إلى أدب الجن حتى. وش وجه الأدب يا أخ محمد ساق؟ يعني أضافوا الشر إلى الله بصيغة الفعل الذي لم يسمى فاعله. ولا تقولوا مجهول يا إخوان، لا يصلح أن نقول مبني المجهول في حق الله عز وجل. في حق الناس الأمر سهل. وأما الخير فأضافوه إلى الله في الفعل المبني لما أم أراد بهم ربهم، نعم أراد بهم ربهم رشد. فإراداته سبحانه وتعالى كلها ماذا يا إخوان؟ خير. لكن المقضي والمراد قد يكون فيه خير وقد يكون فيه ما قد يكون فيه شر. وبهذا يجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وقني شر ما قضيت، يدل على أن في شر. وبقي بين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه دعاء الاستفتاح الطويل من حديث علي، قال فيه والشر قال لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. قد يسألك سائل ويقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك وبين قوله وقني شر ما قضيت؟ فهنا أسند الشر، نعم، وفي الحديث الآخر نفي الشر، فيقال في الجمع بينهما، نعم، الشر في المقضي لا في قضاء. فالشر الشر ليس إليه، ليس في قضائه شر، بل قضاؤه عين الحكمة سبحانه وبحمده. لكن المقضيات قد يكون فيها ماذا؟ نعم قد يكون فيها شر. وتأملوا يا إخوان، يعني صنيع المؤلف قدس الله روحه ونور ضريحه لما ذكر الآية التي فيها النهي عن الاستعانة بغير الله عز وجل وأن الاستعانة بغيره شر، أتى بالإيش يا إخوان؟ البديل الشرعي. وهذا المنبغي، أنك عندما تذكر شيئا يمنع منه ألا تترك الباب هكذا مقفلا، لأن الناس لا بد لهم من شيء يعملونه. قلت هذه الاستعانة ما تجوز وهذه حرام وهذه شرك وكذا وكذا، تركتهم طيب بما يستعيذون؟ فتريد عليهم الاستعاذة الشرعية التي فيها راحتهم وطمأنينتهم وأمنهم وأمانهم وسلامة، نعم، سلامة دينهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
مثلا قال أعوذ بك أو قال أعذني أو قال، نعم، استعيذ به شيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، أي صيغة. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية.
ورد هذا الدعاء أيضا في أذكار الصباح والمساء، قال حين يصبح حين يمسي أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره يضره شيء. مسلم يا إخوان بالأذكار الشرعية ما شاء الله يتحصن، يحفظه الله، ليس بحاجة إلى أن يستعيذ بمن لا يعيذه، بل بمن يزداد في إذائه إذا هو استعاذ به، كاستعاذتهم بالجن. لكن استعاذته بالله عز وجل يعصمه الله سبحانه وتعالى ويحفظه بها. وتعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الذكر في أشياء أمر الله تعالى بها يحيى أن يخبر بني إسرائيل، قال أمركم بذكر الله. فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سرعا فآوى إلى حصن حصين فحصن نفسه. الشيطان يقف أثر من آدم، فإذا كان قلبه خاوي من الذكر تسلط عليه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مفهوم الآية أن من لم يغفل عن ذكر الله يحفظه الله سبحانه وتعالى من الشيطان وخطراته وساوسه. الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشر.
هذا من أدلة أهل البدع والخرافات والقبوريين أنهم يجدون فائدة من هذا العمل. بعضهم يقول أنا عندما أدخل في القبر أجد راحة نفسية وأجد كذا وكذا وكذا، وبعضهم يقول أنا استعذت بكذا وحصل لي كذا وكذا وكذا. فيقال، أعيد المسألة الثانية.
أحسن الله عليكم. قال: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
كون يحصل له منفعة في دنيا لا يدل على أن هذا العمل جائز أبدا، وهذا من الامتحان. قد يبتليه الله عز وجل فيحقق له شيئا مما يريد ابتلاء وامتحانا، وربما عياذا بالله حتى استدراجا يذهب إلى مخرف أحيانا فيعطيه شيء أو ساحر أو كذا، يعطيه علاج أو وصفة أو كذا فيحس بأنه قد شفي. وللنفس في هذا يا إخواني عجيب وعجيب. فلا يعني حصول مراده الدنيوي أن هذا العمل صحيح. فإن الإنسان بالمعاصي قد يحصل على ماذا؟ على أمور دنيوية أو لا؟ قد يبيع أشياء محرمة ويحصل مال، هل يقال هذا خير؟ أحبث أن لا يكون خيرا. هكذا حصولهم على مرادهم في هذه الأشياء المحظورة والممنوعة لا يدل على أنه خير أبدا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره.
أي نعم، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. مؤلف عقد عدة أبواب في بيان أنواع من الشرك. الشيخ نظر إلى الواقع الذي تعيشه الأمة رحمه الله تعالى، وراء كثير من المخالفات والبعد عن المنهج القويم والصراط المستقيم، فألف هذا الكتاب وطرق الموضوعات التي تكثر فيها المخالفات كثيرا، من جنس الذبح. الذبح يا أخوان منتشر في كثير من البلدان، ولدى كثيرين يذبحون للجن خوفا منهم، يذبحون لهم إذا أراد أن يبني بيت. ولهذا إذا رأيتم يعني بيت يعمر أو عمر ورأيتم عنده دم في عتباته في مقدماته فهذا ما أشر أنه فعل فيه شيء. فهم يفعلون هذا عياذا بالله خوفا من الجن. هكذا يا أخوان، إذا كان إنسان ضعيف التعلق بالله عز وجل يضعف قلبه حتى، ويصبح قلبه نهبا للخطرات والوساوس والأفكار، ثم يدفعها بما لا تندفع به عياذا بالله. كذلك النذر يا أخوان منتشر بين الناس، ولو قرأتم بعض ما كتبه من عاش هذه المرحلة فترة من عمره ثم من الله عليه بالهداية وجدتم العجب العجاب. كتاب صغير يوزع من الإفتاء، كنت قبوريا منعم الجداوي، يذكر حاجات يعني كانوا يفعلونها، ينظرون لكي ينجح الولد من الدراسة، ينظرون لكذا ينظرون لكذا، وينظرون لأصحاب القبور الموتى. هذا الشيخ عني بهذه الأبواب التي فيها ملامسة لواقع الناس وما يحتاجون إليه. ذكر هنا أيضا هذا الباب يا أخوان هو باب الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ودعاء غيره. والاستغاثة قال شيخ الإسلام هي طلب الغوث بإزالة الشدة، طلب الغوث بإزالة الشدة. وذكر الدعاء هنا وعطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. لماذا؟ لأن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب ومن غير المكروب. والدعاء يقسمه العلماء إلى قسمين، ما هما يا فيصل؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء ماذا؟ ودعاء عبادة. وبين القسمين تلازم. عندما تتأمل آيات القرآن في الدعاء تجد بعضها يظهر أنه من دعاء العبادة، وبعضها ظاهره أنه من دعاء ليش؟ دعاء المسألة. يعني خذ مثلا قول الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، المراد به دعاء المسألة. وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا ينهى عن الشرك ويدعو الله ويدعو الرحمن ويدعو إذن هو يدعو أكثر من إله. وهذا الجهل المطبق عندما يخيم على القلوب ولا يعلمون أن هذه أسماء ربنا عز وجل. فنزلت الآية، إذن في دعاء مسألة. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. دعائش ها؟ دعائش يا أخوان مسألة. إنك سميع الدعاء تعليل، فيه الثناء على الله عز وجل وفيه الطلب. إنك سميع الدعاء، ومعنى السميع هنا ها؟ المستجيب، لأن عندنا قاعدة إذا ذكر السميع في معرض الدعاء فالمراد به معنى الاستجابة المستجيب، ففيه ثناء على الله عز وجل إنك سميع الدعاء، وفيه طلب أيضا منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه. قال إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. هذا أي دعاء؟ عبادة. إيش بعدها؟ فلما اعتزلهم وما يعبدون. فذكر في الآية الأولى بلفظ الدعاء وفي الثانية بلفظ العبادة، دل على أنه دعاء، أنه دعاء عبادة. قالوا وكل دعاء للمشركين في الدنيا فهو من قبيل دعاء العبادة. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. تدعون يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا يعني يعبدون. وأما طلبوا أو طلبوا من المشركين أن يدعوا يوم القيامة فهو دعاء مسألة. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. إيش معنى ادعوا شركاءكم؟ يعني اعبدوهم؟ لا لا، دعهم يعني ماذا؟ اسألوهم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. دعوهم دعاء ماذا؟ دعاء سؤال، سؤال نادوهم، نادوهم فلم يستجيبوا لهم. هناك آيات يمكن أن تحمل على هذا ولا هذا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قوله أجيب يحتمل أن يكون دعاء عبادة ويحتمل أن يكون دعاء مسألة، وأيا كان. فسواء كانت الآية ظاهرها في دعاء العبادة أو في دعاء المسألة فإن بين النوعين تلازما. قال العلماء فكل دعاء عبادة يستلزم دعاء المسألة، وكل دعاء مسألة يتضمن دعاء ماذا؟ دعاء العبادة. وهذا من حمل اللفظ على حقيقته لا على مجازه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. لكن يا بخاري أخواري، إيش معنى دعاء عبادة؟ كل عبادة لله فهي دعاء، فالصوم دعاء، والحج دعاء، والبر دعاء، والصدقة دعاء، لكنها دعاء بلسان الحال. وأما دعاء المسألة فهو دعاء بلسان المقال. طيب كيف يا محمد ساغو كان الدعاء الحج دعاء؟ كيف كانت الصدقة؟ يعني رجل تصدق بمال فقالك شيخ ناصر هذا الرجل دعا ربه، قلت يا أخي كيف تعرف؟ ما تكلم بكلمة واحدة. نقول صحيح دعا ربه، لأن لسان حاله أنه بهذه الصدقة يرجو ويخاف، يرجو رحمة ربه ويخاف ماذا؟ يخاف عقابه. ولهذا قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد، وادعوه خوفا وطمعا. ادعوه يعني عبدوه خوفا، نعم، وخوفا وطمعا. وإذا دعوتموه خوفا وطمعا لزم من ذلك دعاؤكم إياه في جلب النفع ودفع الضر، لأن غاية دعاء السائل في دعاء المسألة إما جلب نفع وإما دفع ضر كما يأتي في الآية الأولى. إذن من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره دعاء عبادة أو دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أما إذا كان يعني دعا الإنسان أخاه في شيء يستطيعه، ما حكمه؟ لا يجوز. وإذا دعاك فأجبه، دعاك يعني دعاك إلى وليمة أو ما أشبه ذلك. فدعاء العبادة شرك بكل حال، ودعاء المسألة إن كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فإنه يكون شركا. نعم
أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.
قال تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك، يعني إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاء، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ماذا يراد بالظلم هنا؟
الشرك.
والظلم ثلاثة أنواع، ما هي شيخ محمد؟ الظلم ظلم العبد نفسه، وظلم العبد غيره، والشرك وهو أشدها. ولماذا سمي الشرك ظلما يا إخوان؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والشرك وضع للعبادة في غير موضعها وصرف لها لغير مستحق. وإن يمسسك الله بضر، يعني مرض أو فقر أو ما أشبه، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير صحة وعافية وسعة رزق فلا راد لفضله وهو الغفور الرحيم. هذا كلام موجه لأكرم الخلق، ومن هو معصوم من هذا الأمر؟ وهذا يرد في القرآن كثيرا، إن الله تعالى يوجه للأكرمين أشياء لا يمكن أن تقع منهم أبدا، كقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بعد أن ذكر 18 نبيا، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لموسى فلا يصدنك عنها لا يعني ورود هذه الأشياء عليهم. فلماذا إذن يوجه النهي إليهم يا أخوان؟
ليثبت فيه
أولا أنه النهي لهم نهي لغيرهم وأمتهم تبع لهم. الأمر الثاني عشان نصل إيش؟
إذا كان هذا ثابتا في حقهم،
إذا كان هذا حقا في حق هؤلاء الأكابر فغيرهم بطريق الأولى، فدل على أن الأمر شديد وعظيم، حتى إن أكرم الخلق لو تصور حصوله منه وحاشاه لكان من الظالمين فكيف بغيره. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم: وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت وحاشاها، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها. ولكن ليبين أن هذا الأمر لا هودة فيه ولا تهون فيه، حتى لو أن امرأة من أكرم النساء فعلته لقطعت يده. وقوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، هذا باعتراف المشركين أنفسهم، فإن المشركين معترفون أن آلهتهم لا تنفع ولا تضر، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إذن لماذا يعبدونهم؟ كمل الآية: ويقولون هؤلاء شفعاء، قالوا ما عبدناهم للنفع والضر، النفع والضر بيد الله، لكن لأجل أن يتوسطوا لنا عند الله عز وجل، يشفع لنا عند الله عز وجل. فئة أخرى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليش؟ ليقربونا إلى الله زلفى، فعبادتهم وسيلة إلى الله عز وجل، عياذا بالله. وهذا الذي تخشاه على كثير ممن تميل قلوبهم إلى هذه الخرافات وإلى التعلق بالقبور، أن يتعلقوا بها زعما أنها تتوسط لهم عند الله، وأن لها سرا خاصا به يحصل مقصودهم ومرادهم منها، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون.
نعم، فابتغوا عند الله، اطلبوا عند الله الرزق، وتقديم الظرف هنا يدل على ماذا؟
الاختصاص.
نعم، على
الاختصاص،
الاختصاص والحصر. ابتغوا الرزق، فالرزق عند الله وليس عند غيره. واعبدوه تعميم بعد التخصيص، واشكروا له، الشكر كما مر بنا مرارا هو القيام بطاعة الله اعترافا بالقلب وثناء باللسان وعملا بالجوارح. وعدي الفعل هنا واشكروا له باللام، مع أنه يتعدى بنفسه لتضمنه معناه
الإخلاص.
ففيه الأمر بطلب الرزق من الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإفراده بالشكر، عبادات جليلة أمر الله سبحانه وتعالى عباده ألا يصرفوها إلا له سبحانه وبحمده، فدل على أن صرفها لغيره يعتبر ماذا يا إخوان؟ شركا. فمن طلب الرزق بغير الله فقد أشرك، ومن عبد غير الله فقد ماذا؟ فقد أشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، من أضل أي لا أحد أضل، فهذا نفي لكنه جاء بصيغة الاستفهام، لأن مجيئه بصيغة الاستفهام فيه معنى التحدي، لا أحد أضل منه. ممن يدعو من دون الله يعبد غير الله عز وجل دعاء عبادة ومسألة أيضا، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لن يستجيب له، لن يجيب له سؤلا ولن يتقبل منه عملا، وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما ملائكة مشغولون بعبادة ربهم وإما أنبياء وصالحون موتى، وإما جمادات أشجار وحجار، فهم غافلون عن عبادتهم. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، أي جاحدين لعبادتهم منكرين لها، لأنهم إما أنهم لم يعلموا بها، أو أنهم لم يرضوا ماذا، أو أنهم لم يرضوا بها. تذكرون لي بعض الآيات التي فيها تبرؤ؟
ويوم يحشرهم جميعا،
أي نعم، ثم يقول الملائكة هؤلاء هم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون
الجن،
بل كانوا يعبدون الجن. وأيضا إذ تبرأ الذين اتبعوا
من
الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم، حينها يتبرأ المتبوع من التابع، ويتمنى التابع أو لو عاد إلى الدنيا لكي
يتبرأ،
نعم يتبرأ منه كما تبرأ منه الآخرة، ولكن آيات. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أم هنا بمعنى بل، وهي كما يقولون في النحو المنقطعة، لأنها تأتي منقطعة وتأتي متصلة، وإذا جاءت متصلة فهي بمعنى أو، ولا بد فيها من المعادل إذا كانت متصلة، لا بد فيها من معادل. جاء زيد أم عمر، يعني بل عمر، لا جاء زيد أو
عمر،
أو عمر. لكن إذا كانت بمعنى أبل تكون منقطعة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، هذه الآية وردت في جملة آيات ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آيات من آياته الكونية لا ينكرها المشركون، بل هم معترفون فيها، ويتمين من خلال اعترافهم بها وإشراكهم مع الله تعالى غيره، يتبين بهذا ماذا يا إخوان؟ تناقضهم واضطرابهم. أمن خلق السماوات والأرض ونزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبيتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله أما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. سقطت براهينهم ولم يعد لهم دليل يتمسكون به، بل الحجة عليهم. وهذه الطريقة يا إخوان من أقوى ما يحتج به على كل زائغ وضال، أنك تحتج عليه فيما
ينفيه،
نعم فيما يثبته على
ما ينفي،
على ما ينفي. الله تعالى يعني يوجه هذه الآيات للمشركين يعني أنتم مقرون بهذا، بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو مجيب دعوة المضطر، وكان مقتضى هذا الإقرار أن تقروا بوحدانيته سبحانه وبحمده، فكيف تصرفون العبادة لغيره؟ لكن يأتي الشيطان يا إخوان بشبهته الخبيثة ويقولون ما نعبدهم لذواتهم لكن نعبدهم ليش؟
يقربون،
ليقربونا إلى الله زلفى. وهنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الدعاء هنا ما هو؟ يظهر من دعاء إيش؟
مسألة
يا إخوان، مضطر إذا دعاه دعاء مسألة، ولكنه متضمن أيضا لدعاء العبادة. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من الذي يجيب دعاة المضطر؟ إذا دعا. ومن الذي يكشف السوء؟ قال عز وجل لا إله مع الله، دل على أن من دعا غير الله اضطرارا في أمر لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه
إله.
اتخذه إله. وأذكر يا إخواني مر كلام في بعض كتب التي ألفت في بداية القرن السابق، وكتبها شخص من الكتاب فيه يعني مسائل فقهية، لكن جاء عند مسألة الزيارة وتكلم عن هذه القضية وذكر يعني واقع حصلت له مع أحد علماء السنة في تلك البلاد، وقال إني يعني سألته وقلت له لو أن سابحا يسبح في البحر فخشي من الغرق فقال يا محمد، كيف يعني هذا رجل لكتاب ويعني منتسب إلى علم، يا محمد، فرد عليه قائلا أإله مع الله؟ قال فقلت له لو أن رجلا واقفا بالبحر وقال له هذا الشخص يا فلان أغثني، قال هذا حاضر قادر. كلام يا إخوان مقتضى الشرع واضح ولله الحمد بين، يعني هذا رجل موجود واقف عنده وقال أغثني يا فلان، مد يده وأخرجه. وكلامه السابق يقول لا أغثني، ماذا؟ أغثني يا محمد، يقول على هذا الرجل قال وسقط من عيني، سقط من عينه لما قال إن هذا القادر لا بأس أن يستغاث به. لماذا؟ لأنه يجوز أن يستغيث بشخص ماذا يا أخوان؟ يعني حاضر وإيش؟ وقادر وحي، حي حاضر قادر، فيجوز أن يستغيث به والناس مطبقون على هذا. لكن أن يكون غائبا، غائبا، وأن يكون ميتا حتى ولو كان أكرم الخلق. الشرك أول ما وقع يا محمد ساغو وقع بسبب إيش؟ التعلق بمن؟ بالشياطين ولا بالصالحين؟ التعلق بالصالحين يا إخوان. الشيطان يأتيهم من هذا الباب، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن، سيأتينا إن شاء الله ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين، جاء الشيطان إليهم وقال انصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم حتى تتذكروا عبادتهم فتنشطوا للعبادة. في البداية ما قال عبدوهم، لا، فعبدوهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل بعده قالوا ما صوروهم ولا وضعوهم إلا لأجل عبادتهم، جاءهم الشيطان ووسوس إليهم بهذا الأمر فعبدوهم من دون الله عز وجل. وأنت تلحظ أن التعظيم دائما والعبادة تكون للملائكة وتكون للأنبياء وتكون للصالحين وتكون كما تكون للشياطين، ولا إلا عاد في الأمور الشاذة البعيدة عن أدنى ذرة ولا قوة إلا بالله، والتي لا يفعلها إنسان سوي أبدا. المقصود أن الاستغاثة بالمخلوقين إذا كان المخلوق عاجزا أو غائبا أو ميتا أن ذلك من الشرك الأكبر. ولا يحتجون بأن هذا رسول الله هو أعظم الخلق وأفضل الخلق، فالنصارى عندما قالوا عيسى هو الله أو ابن الله قال الله عنهم ماذا؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، سواء يعني عبد ملكا أو عبد نبيا أو عبد. ثم يربطون مسألة محبته بتعظيمه تعظيما مساويا لتعظيم الرب سبحانه، يقول أنت لا تحب الرسول خلاص. والمحبة دعوة كل يدعيها، لكن لها محكا وامتحانا ذكره ربنا في قوله في آية المحنة، ما هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كنتم تحبون الله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. حتى تصدقوا هذه الدعوة بالاتباع، أما أن تقول أنا أحب أنا أحب ما يزر هذا وأسأل. لكن لابد من تصديق هذه الدعوة باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. العجيب أنك غالبا يعني هؤلاء الذين يتشدقون بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن اتباعه وأقرب الناس إلى الغلو فيه، حتى دعوه مع الله أو استغاثوا به مع الله. وإذا قرأت يعني قصائدهم وقرأت ترى العجب العجاب، وتقول كيف لبشر يقول مثل هذا الكلام، يدعونهم يطلبون منه الجنة يستغفرون ذنوبهم. الله يا أخوان شيء عجيب. عندما يقول أحدهم أدعوك في سكرات لخطب الرسول، أدعوك في سكرات الموت تحضرني كما يخف الأنفاس في صعودي، وإن نزلت بقبر لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفردي. وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله، وانعشه وافتقدي، وإن دعا فأجبه واشفي الفؤاد له من حاسد شامت أو ظالم نكد. يقول دعوتك فأجبني، نزلت كبري تعال عندي تؤنسني. حتى قال في بعضها يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة الحشر جاها ومقاما، عد على عبد الرحيم المرتمي بحما عزك يا غوث اليتامى، وأقيثني في عثرتي باكتساب الذنب في 50 عاما. يقول اغفر لي ذنوبي فأنا مذنب من 50 سنة. وأنا تشبك لله إذا كان يدعى غيره، وإذا كان يستغفر غيره، وإذا كان تطلب المطالب العالية من غير الله عز وجل، ماذا بقي لله عز وجل؟ وأنا أشيدهم وقصائدهم في هذا كثير. ولو نظروا في القرآن وتأملوا فيه وتدبروه يا إخوان لرأوا الحق الواضح الجلي المبين. فإن الله تعالى ما أراد أن يشرف نفسه وصفه بماذا؟ بأنه عبد الله ورسوله، هذه أشرف أوصاف. ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نحبه أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد والناس أجمعين، لكن لا نغلو في هذه المحبة حتى يصل إلى محبة التذلل والخضوع إلى العبادة عياذا بالله. هذه محبة لا تكون إلا لمن؟ لا تكون إلا لله عز وجل. المقصود أن الإنسان بتوجهه وتوجه قلبه واستغاثته واستعانته ودعائه يتوجه إلى ربه، لا يدعو أحدا من البشر، لا ملكا مكرما ولا نبيا مرسلا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولهذا ورد من النصوص ما ورد من الحث على دعاء الله عز وجل وحده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهنا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فمن أصابته ضراء أو مسه سوء فليفزع إلى ربه وليدعه دون غيره، فإن الله قال لأكرم الخلق ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا، وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وإذ كان وحده الكاشف للضر فالواجب ألا يسأل أحد سواه. وإذ كان وحده الجالب للخير فلا يسأل أحد سواه سبحانه وبحمده. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله.
أي نعم، هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت رواه الطبراني، وقال الهيثمي رحمه الله: رجال رجال الصحيح. وفيه عبد الله بن لهيعة الحضرمي القاضي، وفيه كلام معروف رحمه الله رحمة الواسعة. كان منافق يؤذي المؤمنين، يؤذيهم بالقيل والقال واللسان، وإلا لا يؤذي بضرب أو شبهه، لا ليسوا أهلا لهذا. فقالوا: قوم بنا نستغيث برسول الله. قيل الذي قال هذا أبو بكر رضي الله عنه، فقال: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. مع أن هذه الاستغاثة ما حكمها؟
جائزة.
لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه من هذا الحديث أعدل عنها تأدبا مع الله وصيانة للتوحيد وسدا للذرائع، وإلا فقد قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي
من شيعته
على الذي من عدوه. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق لا بأس بها، إنما المنهي عنه والمحرم الاستغاثة الشركية، وهي الاستغاثة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. وفقكم الله.
جزاكم الله عنا خير الجزاء، ونفع الله بعلمكم.
قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.